وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أو كان كلامنا فيما سبق في الاستصحاب التعليقي، هل هو حجة أو لا؟ قلنا استدل على عدم حجيته بثلاثة وجوه. المهم هو الوجه الأول ما أفاده الشيخ النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما، الذي كان مركبا هذا الوجه الأول من شقوق أربعة كما تقدم. ثم بعد ذلك ذكرنا مناقشات ردودا علما إعلاما على هذا الوجه. المناقشة أو الرد الأول علما كان للشيخ الشيخ الأنصاري والخراساني اثنيناتهم، الذي قال نستصحب ماذا؟ الحرمة. الذي قال نستصحب الحرمة الفعلية، والثاني الذي الحرمة المعلقة، فإنه الوجود المشروط، فإن الوجود المشروط له حظ من الوجود، وقلنا لازمه على أن الإنسان يرتاح دائما. لو كنت أنا ملك كنت في السماء سيكون أفرح أنا إلى آخره بهذه القضايا الشرطية إذا كان لها حظ من الوجود. والثاني كان الرد الثاني علما للشيخ العراقي الذي قال الحكم ليس جعلا ومجعولا وإنما هو إرادة والإرادة إلى آخره، لن طول بعد من هذه الناحية. والرد الثالث أو الجواب الثالث، لا ننسى الترتيب، الذي كان للشيخ الأصفهاني والسيد الشهيد قدس سرهما. إذن هذه مناقشة ثالثة علما للدليل الأول. وأوصيك مثل هيك مطالب ماكو. الدليل الأول أو يرد عليه ماذا ثلاث ذني راح يصير شيء طاب شنو بالآخر، فأنت يكون تروح وتجي وتروح وتجي إلى أن المطلب تقبض بيدك المباركة قبضا قويا، مو نص قبض، لا لا، إذا نص قبض هيك أما تبقى ذهنك مشوش. فإذا على هذا الأساس المناقشة الثالثة الرد الثالث علي من قلنا على الدليل الأول على حجية على عدم حجية الاستصحاب على عدم حجية الاستصحاب التعليقي. الرد الثالث ما أفاده الشيخ الأصفهاني والسيد الشهيد وبينا، وكان حاصله هو أننا نستصحب، هكذا قيل، بأننا إذا فرضنا أن المجعول شرعا هو نفس القضية الشرطية، هي المجعولة كانت بأن هكذا عبر العصير العنبي، هذا مبتدأ، هذا مبتدأ، إجا الخبر جملة شرطية يحرم إن غلا، فالخبر ياهو راح يصير الحرمة المشروطة يحرم إن غلا. فالنص الرواية إذا هكذا كانت قد جعلت الحكم، العصير العنبي مبتدأ يحرم إن غلا، يعني الحرمة المشروطة هي صارت خبرا، يعني هي المجعولة من قبل الشارع، في مثل هذه الحالة يجري الاستصحاب فيها، أي الحرمة المشروطة. فنقول سابقا كان يوجد حرمة مشروطة بالغليان، لمن كانت؟ للعنب، ونشك في ثبوتها للزبيب ونفترض أن الآن موضوع واحد لا تشكل موضوعين، هذا إشكال ثاني راح يصير. الآن إحنا لتوضيح المطلب غاضين النظر عن تعدد العنب وال، هذا هم خلي يصير واضح عندك، فارضينهما واحد حتى تتضح الأفكار. فهذا المثال يصير باطل، نمثل بمثال ثاني ما يأثر. فإذن إذا كانت الحرمة المشروطة هي المجعولة في لسان الدليل فنستصحب بقاءها آنذاك. نعم إذا لم تكن هي المجعولة في لسان الدليل، كما إذا فرض أن الدليل هكذا قال، كما إذا فرض أن الدليل هكذا قال العصير المغلي، مو انغلى، العصير المغلي، العصير العنب المغلي حرام، أو بالعكس يحرم العصير العنب المغلي من دون قضية شرطية تأتي مبتدأ أو خبر، لا 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 لا، فلم تجعل القضية الشرطية. إذن في النحو الأول يجري الاستصحاب إذا كان الخبر أو المبتدأ في النص في الرواية قضية شرطية حرمة مشروطة، إذا في النص هكذا ورد ففي مثل هذه الحالة يجري الاستصحاب في الحرمة المشروطة لأنها مجعولة شرعا، فيجري ويشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب أمرا مجعولا أو ذا أثر شرعي، وهذا هو مجعول شرعي فيجري الاستصحاب. وفي الحالة الثانية لا يجري الاستصحاب لأن القضية الشرطية ليست مجعولة. هذا ما ذكره العلمان وتكرار هذا كله من عندنا. قلنا السيد الروحاني قدس سره علق قال إجراء استصحاب الحرمة المشروطة لا ينفع لأن الحرمة المشروطة ثابتة للعنب الكلي لا لهذا العنب وهذا العنب، والمفروض أن محل ابتلاءنا ما هو العنب الجزئي، هذا العنب مشترين إحنا عنب ونريد نفوره وهو عادة هيك محل الابتلاء هذا. فإذا على هذا الأساس لا يمكن إجراء استصحاب الحرمة المشروطة في هذا العنب لأن الحرمة المشروطة هي قد جعلت ثابتة لي لا لي للعنب الكلي لا للعنب هذا الجزء الخاص. هذا الذي كان أفاد السيد الروحاني، وقلنا هذا واجب بيتي إن شاء الله حضرتوه كلكم، وجواب هذا يصير جواب أن يقال صحيح على أنه الموضوع في لسان الدليل هو العنب الكلي، لكن لا بما هو عنب كلي بل هو بما هو مرآة علما إلى أفراد العنب، وواضح شيء أفراد العنب. فإذا أفراد العنب إذن على هذا الأساس يكون كل فرد من أفراد العنب هذا الحكم ثابتا له، فإذن يجري الاستصحاب بلا محذور من هذه الناحية. من جهة هذا الإشكال لا، بعدما كان العنب الكلي في مورد النص قد لوحظ بنحو المرآة، وعادة يلحظ بنحو المرآتية إلى أفراده، دائما مصب أحكام هي العناوين الكلية بما هي مرآة علما إلى مصادقها، بعد هذا شيء مسلم. لكن علم الأصول خلي أقول لك والتدقيقات بعض مرات تخلينا ننسى حرفيتنا وذوقنا العرفي، هي سيطرة هالشيء. ولذلك من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يفترض، هو الدقة أكو عدة أصولية لكن عرفيتها ما تبقى ويحاول قوية ويبقى دائما يحاول أن يلائم بين عرفيته وبين الدقة الأصولية، لا أنه يذكر شيئا يتنافى مع عرفيته على أي حال. هذا ما أفاده سيد الرحمن انتهينا منه. بالتالي أنت لما تجري وهذا راح يصير أصل مثبت. هو هذا يريد يقوله. بالتالي هو روحه هذا يريد يقول وبإجراء الاستصحاب في الكل تريد تثبت ماذا حكم الفر هذا أصل مثبت. بالتالي هذا هو يريد يقوله. أنا ما هو ما ذكره أنا ما ذكرته لوضوحه. زين هذا انتهينا منه. إذن خب إذا هذا رديناه ما هو الجواب على هذا؟ ما هو التعليق على هذا؟ على هذا شنو؟ على هذا، على ما أفاده العلمان. عندنا تعليق وما أكو على ما أفاده العلمان، يعني الشيخ الأصفهاني والسيد الشهيد قدس سره سرهما. في مقام التعليق نقول أولا وثانيا. أما أولا ظاهر ما أفاده العلمان أن شر جريان الاستصحاب هو أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا، أن يكون مجعولا شرعيا إما بنحو الحكم الفعلي أو الحكم التعليقي، بالتالي يكون مجعولا شرعيا. ظاهر ما ذكراه ذلك، ولذلك حاول أن يفصل بينما إذا كانت بينما إذا فرض على أن الحرمة المشروطة كانت هي المجعولة في لسان الدليل والرواية، وما إذا لم تكن كذلك، هذا معنى أنهما يبنيان على ذلك، على نشر جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجحولا شرعيا. وفي التعليق نقول لا يلزم ذلك، بل يكفي أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير. إذا فرض أنه كذلك كفى ذلك في صحة جريان الاستصحاب، ولا يلزم أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا ما دام يقبل الاستصحاب التنجيز والتعذير. وفي مقامنا نقول إذا فرض أن استصحاب التعليقي كان قابلا للتنجيز والتعذير كفانا ذلك، ولا يلزم أن يكون المستصحب مجعولا شرعيا. وإذا لم يكن قابلا للتنجيز فلا يجري الاستصحاب. طبيعي لا تقفيلي، ما أريد أن تقفيلي هنا. مو واحد قد يقفي حالته ومعه غافل ويقفي، يقول يعني حتى إذا كان المستصحب إذا لم يكن الاستصحاب منجزا ومعذرا فلا يجري. حتى يقفيلي مش وقت يقفيلي هنا يقفيلي يقول حتى إذا كان المستصحب مجعولا شرعي. لا هاي لا تقفيلي رجاء ما أريدك تقفيه لأنه إذا كان مجعولا شرعيا حتما راح يصير منجز أو معذر حتما. لا إحنا نريد نقول على أنه حتى إذا لم يكن المستصحب مجعولا شرعيا ما دام يقبل أن ينجز أو يعذر كفانا ذلك. وحينئذ نقول إذا الحرمة المشروطة لم تكن هي المجعول في لسان الدليل بل قيل العصير المغلي حرام مو إن غلا يحرم. لا 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 مو نفس القضية المشروطة جعلت مجعولة. العصير المغلي حرام أو يحرم العصير المغلي أيضا يجري استصحاب الحرمة إلى حالة الزبيبية رغم أن القضية الشرطية ليست مجعولا شرعيا. وهذا يكفي لما دام يكفي للتنجيز والتعذير يكفي جريان الاستصحاب. هذا تعليق على المبنى على ما يظهر هذا أولا. ويرد ثانيا إن التفصيل بينما إذا كانت الرواية تقول كذا يعني شنو كذا يعني كذا يعني العصير العنبي يحرم إن غلا فيجري الاستصحاب. وبين ما إذا قال الناس العصير المغلي حرام فلا يجري الاستصحاب إن التمييز والتفرق بين هذين وأنه على الأول يجري على الثاني لا يجري هي دقة أصولية في كلام الناقل الذي هو ليس أصولي بل عرفي لا أصولي. دقة أصولية في كلام الراوي غير محببة. فإن من حق الراوي أن ينقل بهذا الشكل وينقل بهذا الشكل يعني ينقل يقول بأنه مرة يقول الإمام قال العصير العنبي المغلي حرام ومرة يقول شنو العصير العنبي يحرم إن غلا. اثنينات يراهن الراوي الذي ما قاري أصولنا يراهن واحد عرفا وهو ينقل بالمعنى بشكل مضبوط وهذا نقل عرفي بشكل مضبوط. نعم ليس بشكل مضبوط أصوليا لكنه وهذه قضية جميلة يجدر الالتفات إليها. فلا ينبغي أن نحمل النص أو الدقة الأصولية على النص ونقول إذا قال كذا الناس فيجري الاستصحاب التعليقي. وإذا يعني بنحو القضية الشرطية ذكرت الحرمة ذكرت بنحو القضية الشرطية. وأما إذا لم تكن بهذا النحو بل بالنحو الآخر بنحو القضية الحملية فلا يجري. هذه دقة أصولية يا حبيبي ما تتمكن تقول تحملها على النص لأن الراوي عرفي وهو لا يفرق. تدري هذا ما يفرق إلا منه من درس في الحوزة فرد 20 سنة إلى أن وصل أو يلتفت إلى ذن النكات. وهذا لا بد من الحذر منه. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده ما أفاده العلمان. والخلاصة من كل ما ذكرناه، هل ما أفيده في الدليل الأول على مناقشة الاستصحاب التعليقي، يعني ما ذكره السيد الشيخ النائيني والسيد الخوئي بعد ملاحظة هذه المناقشات الثلاث ورده، بالتالي هل هو تام أو ليس بتام؟ نقول المناسب جريان الاستصحاب التعليقي، أي مناقشة له ما راح يصير، ما دام قابلا للتنجيز إذا كان قابل للتنجيز والتحذير، سواء كان بنحو القضية الشرطية أو بنحو القضية الحملية ذكرت الحرمة، إذا كان قابلا للتنجيز والتعذير فهو حينئذ يصلح للجريان، وإلا فلا، وحينئذ المدار يكون على هذا، ولا أنه نقول الاستصحاب التعليقي مطلقا حجة، مطلقا ليس بحجة، لا 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 لا، اللاحظ قابل للتنجيز والتعذير فيجري حينئذ ولا محذور فيه، وإلا فهذا كله في الدليل الأول على عدم جريان الاستصحاب التعليقي، لأن قلنا نذكر ثلاثة أدلة على عدم حجية الاستصحاب التعليقي. الدليل الأول ما ذكره العلمان النائيني والسيد الخوئي مع المناقشات الثلاث له، واتضح أنه ما أشرنا إليه أن الاستصحاب التعليقي من المناسب إذا كان قابلا للتنجيز والتعذير فيكون جاريا، وإلا فلا يكون جاريا، هذا بهذا المقدار. والآن نرجع إلى صلب الموضوع بعد وين؟ هذا الدليل الأول على مناقشة الرد الاستصحاب التعليق، سأت فيما سبق كاتب دليل أول، كاتب الوجه الأول ما أدري، إن شاء الله غدا نذكر الوجه الثاني والوجه الثالث، فإذا ما نذكره يكون عدلا علما للدليل الأول الذي ذكره النائيني والسيد الخوئي، خلي يصير واضح إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.